الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وآل محمد. من الآن خامس أول مرة الأسئلة ما تسالي سنة ان شاء الله كاتلين ليش قناة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحديث في معرفة الله، معرفة الله سبحانه وتعالى هي أول المسائل التي ينبغي أن يدور فيها البحث في مسائل الرؤية الكونية. كل تلك الدوافع المتقدمة للبحث عن الدين لابد أن تدعونا إلى البحث في البداية عن معرفة الله سبحانه وتعالى. معرفة الله يمكن أن تكون من خلال طريقين، ويمكن أن نقسم المعرفة إلى قسمين رئيسيين: المعرفة الحضورية والمعرفة الحصولية. المصطلح الحضوري والحصولي نتقدم عندكم شيئا ما في المنطق، وشرحناه أيضا فيما تقدم، لكن الآن نريد نستوفي البحث به تماما لأنه موضع حاجة ونفع فيما يأتي أيضا من المطالب. المعرفة الحضورية اللي ما تكون من خلال أو بواسطة مفاهيم ذهنية. المعرفة الحصولية اللي تكون بتوسط مفاهيم ذهنية حاكية عن الواقع، فإذا طابقت الواقع فهي معرفة صادقة صحيحة، وإذا خالفته فهي معرفة مخطئة. ولكن المعرفة الحضورية ممكن وصفها بالخطأ. لماذا؟ لأن المفروض معنى المعرفة الحضورية يعني الحضور المباشر عند الواقع، أو حضور الواقع مباشرة عند العارف، من يعرف هذه المعرفة بدون توسط صور حتى تكون منطبقة أو غير منطبقة. ومن هنا فهي من جهة كونها ارتباط مباشر مع المعلوم اللي هذا يولد، التفتوا يعني دققوا بهالقضية، بما أنها ارتباط مباشر مع المعلوم هذا سيجعلها معصومة عن الخطأ دائما غير مخطئ. بلحاظ هذين الأمرين المترتبين أحدهما على الآخر، أولا أنها ارتباط مباشر بالمعلوم، ثانيا يتفرع على ذلك أنها لا تخطئ، ستكون أشرف وأفضل بمرتبة عالية من المعرفة الحصولية. فالإنسان إذا وصل إلى المعرفة الحصولية لا يعتبر أنه وصل إلى نهاية المطاف، بل هو في بداية المطاف. لابد أن يبلغ إلى المعرفة الحضورية اللي هي أيضا فيها مراتب حتى يبلغ إلى كمال العلم المسألة. أيا كانت المسألة. ولكن كما تقدم في البحث في تقييم العرفان نقد المعرفة العرفانية لا تذكرون، الإنسان يعيش حالة معينة يدرك بشكل مباشر ويعلم بشكل مباشر بمسألة معينة ويتخيل في ذهنه أن هذا الذي يعيشه ويحسه ويدركه مباشرة حضوريا شهودا يتخيل أنه هذا هو الشيء الفلاني وإذا به شيء آخر. ومن صار الخطأ؟ صار الخطأ أيضا بالحصول. نضرب لك مثال بالقضية حتى تصير واضحة. أنت تضع في جيبك ورقة، الورقة موجودة في جيبك، هذا ما به مجال للخطأ، ورقة موجودة في جيبك. مرة أنت تتصور هذه الورقة هي ورقة الامتحان مثلا، وبالواقع هي ليست ورقة الامتحان وإنما هذه ورقة عادية أخرى أصلا بيضاء ما بيها كتاب ما بيها معلومات. أنت كان غرضك أن تضع ورقة الامتحان، الورقة موجودة، هذه الورقة اللي هي موجودة في جيبك هي موجودة، ما بيها مجال أن نقول خطأ أو صح أو صحيح، خطأ أو صواب. ولكن افتراضك أن هذه الورقة هي الورقة الامتحانية وهي بالواقع أصلا مو الورقة الامتحانية، ورقة أخرى شبيهة بها بيضاء، هذا افتراضك هو صار دي خلل وخطأ. فإحنا ما نشهده بوجداننا هو هذا معلومة صحيحة دقيقة، مو دقيقة أصلا، هي مطابقة للواقع، فما بيه مجال للاختلاف عن الواقع. ولكن قد بعض الأحيان إحنا ما نعرف نحلل هذه الحالة تماما جيدا، من ما نعرف نحللها ذهنيا حصوليا تصوريا في أذهاننا يصير عندنا خطأ في تشخيص هذه الحالة. هذا تقدم عندنا، فمن نقول المعرفة الحضورية معرفة معصومة ومطابقة للواقع لازم نلتفت أيضا إلى هذا الخلل الذي قد يحدث. مثل ما أنت ترى شخص بالرؤية، أنت رأيته بعد ما بيه مجال للخطأ، أنت تتخيل هذا الشخص هو مثلا الإمام الفلان، هو يطلع أصلا مو إمام، ما له علاقة بالإمام ولا يقترب ولا يشبه الإمام من قريب ولا من بعد. أنت تقول له أنا شفت أمير المؤمنين عليه السلام بالرؤية وهتشقل، وأنت شفت واحد ما شفت أمير المؤمنين، لكن أنت تخيلت أمير المؤمنين، فما تقدر تبني عليه أنه هو هذا هو أمير المؤمنين عليه السلام، يصير خطأ. مثل ورقة، أنت صورت هذه الورقة هي الورقة الفلانية المعينة، تبين ورقة أخرى هي الورقة موجودة، أنت صادق في أنه الورقة موجودة عندك ولكن ليست تلك الورقة، فصار اشتباه بالمصداق، يعني في تشخيص المعلومة الحضورية يصير اشتباه. تشخيصها وين يتم؟ يتم حصولا. من يتم حصولا ايش راح يصير؟ راح يخضع لاحتمال الصحة والخطأ، اعتبار العلم الحصولي يقبل الصحة والخطأ مثل ما ثبتنا بأول البحث. صار واضح إن شاء الله؟ هذه قضايا عامة يمكن أن ننتفع منها في مجمل العلم الذي نأخذه حضوريا أو حصوليا فيما يتعلق بالعلم بوجود الله سبحانه وتعالى، معرفة الله سبحانه وتعالى. فيما يتعلق بهذا الجانب يمكن أن يعرف الإنسان ربه حضوريا ويمكن أن يعرفه معرفة حصولية. هذه المعرفة الحضورية قد لا تكون بمتناول أذهان العاديين من الناس، لأنه تحتاج بعض الأحيان، شوفوا بعض الأحيان قصور بعض الأحيان عدم العلم ينشأ من قصور المعلومة وضعفها، بعض الأحيان عدم العلم ينشأ من قصور العالم وضعفه. شلون يعني؟ يعني مرة أنت نملة تمشي على الأرض أنت ما تلتفت إليها، أما إذا جت السيارة قريبة من عندك راح تلتفت إليها. النملة ليش ما التفت إليها؟ لأن هي صغيرة، هي محدودة، صحيح؟ انت ما راح تلتفت إليه. هذه الحالات العادية عندنا عندما لا نعلم ببعض الأشياء اللي المفروض أن نعلم بها. مرة لا، أنت تبين موضوع علمي لطفل، أنت حينما سمعت مباشرة افتهمت هذا الموضوع العلمي موضوع جدا متين وجدا صحيح، وأنت بمجرد أن سمعت اقتنعت به ورأيت كما ترى الشمس في حقانيتها أنها حق. ولكن هذا الطفل ما يستوعب، صن قابليته محدودة، حتى لو تكرر عليه هذا الموضوع ألف مرة تعيده هو حتى لو يحفظ من عنده شيء يحفظ ألفاظه، صن ما يعرف معاني، قد يكون الألفاظ من تتكرر راح يحفظها، ذاكرة الطفل قوية ولكن فهم الطفل محدود، قدرته الاستيعابية محدود، ما راح يستوعب. فهنا عدم علم الطفل بهذا الأمر اللي هو عندك واضح جدا، عدم علم الطفل ناشئ من قصور الطفل. طبعا كل ما تكون المعلومة أهم وأعظم كل ما يريد لها وعاء مناسب لها أكثر، ملتفتين؟ هي المعلومة قريبة، الله سبحانه وتعالى وجوده وجود أصلاً هو الوجود الأقوى، مو الوجود الأقوى، هو الوجود الأساسي بالكون، كل ما عندنا موجودات متفرعة بالوجود عليه، احنا هذا حتى لو منعيشه حضوريا هذا حصوليا نقيم الدليل عليه، وقد أقمنا الدليل عليه فيما سبق إذا ببالكم، صحيح؟ فهو هو خالق الأشياء، فكما ورد في بعض الروايات أنه عجيب أنه الإنسان في بعض الأدعية أنه الإنسان يروح للآثار وصاحب الأثر منشأ الأثر يغفل عنه، فيريد من الآثار يتوصل إلى منشأ الأثر، المفروض هو يبدأ من منشأ الأثر، هو الأقوى، هو الذي أعطى للآثار وجودها أصلا. ولكن السبب ما هو؟ السبب يصير قصور بوعاء العلم بقلب الإنسان اللي هو المفروض يعلم هذا العلم المباشر الحضور، من يصير قصور بهذا القلب، وهذا القلب في علمه إلى قوانين أخرى غير قوانين العقل بعلوم الحصولية، نقدر احنا نخلي من باب التجوز نقول موطن العلم الحضوري القلب، موطن العلم الحصولي العقل، تجوزا هو العلم الحضوري انت تحس انت بوجدانك عندك معلومات حصولية حضورية وحصولية في عالم واحد تقدر تميزها، مثل ما قلنا المعلومات الحضورية مو خاصة بالمعارف الدينية، انت علمك بنفسك علم حضوري انك انت موجود، هذا علم حضوري اصلا ما تحتاج الى حصول، قد تقدر تترجمه الى حصول لكن ما تحتاجه مستغنى عن الحصول عن العلم الحصولي، واضح ان شاء الله. قوانين العلم الحضوري غير قوانين العلم الحصولي، يعني استيعاب وعاء العلم الحضوري غير استيعاب وعاء العلم الحصولي. العلم الحضوري استيعابه يتوقف على ماذا؟ يتوقف على صفاء القلب، على طهارة القلب، على نقاء القلب من أمراض القلب، مو نقاء من مثل نقاء الورقة ومثل نقاء الإناء العادي المادي، لا لا، نقاء بما يتناسب معه. ففي كثير من الأحيان يحدث بعض الرين، بعض الرجس، بعض الأشياء اللي هي تصيب القلب فتصير حاجز بينه وبين المعرفة، طبيعي جدا. مثل المرأة، المرأة إذا يصيبها شيء من الصدأ بعد ما راح تعكس الحقائق اللي أمامها، هي حقائق أمامها مباشرة، وما تحتاج أن تستأذن أحد أو تشكل صور في ذهنها حتى تعكس هذه الحقائق، هي مباشرة ما دام أمامها تعكس. ولكن إذا ابتليت بشيء من الصدأ أو أصاب شيء من البخار، ويختلف الحاجز أيضا، يختلف أكو حاجز يمكن مسحه بسهولة، أكو حاجز لا يريد إعادة صقل من جديد، هم تختلف القضايا. بينما قوانين العلم الحصولي مختلفة أصلا، لازم أنت يصير التصور عندك دقيق، احنا اللي ندرسه بالمنطق ندرس قوانين العلم الحصولي ما ندرس قوانين علم الحظوظ صحيح؟ فعلى إذا التزمت آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الوقوع في الخطأ، وهكذا درسنا على علم المنطق الذهن، يعني من ناحية أنه هذا الأمور راح يعلم بها بدقة أو ما يعلم بها بدقة، مطابقة لشرائط الشكل المنتج، هذا الشكل منتج لو مو منتج، شرائط مستوعبة لو ما مستوعبة إلى آخره، على ما درستموه في المنطق. العلم الحضر إلى قوانين أخرى، و بالإمكان الإنسان ما دام عرف الطريق كل ما يصفي ويصقل قلبه ويطهره ويبعده عن حالات التكاثر مع الآخرين، المنافسة مع الآخرين، الحقد على الآخرين ولو بمراتب ضئيلة جدا لا يعني ترى بشكل مباشر وما أشبه ذلك من الأمور اللي هي واضحة، يعني الإنسان هو قلبيا يدركها ويعرفها ما يحتاج إلى هواية حديث، وإن كان في بعض الأحيان عندما تختلط يحتاج إلى فقه يشخص له الحلال من الحرام، الضار من النافع، هذا أيضا ثابت. فالإنسان في هذا الطريق، هذا بعد الحديث ما بيد نكرره دائما، الإنسان يحاول في هذا الطريق دائما هو يصفي قلبه، وتصفية القلب إلها هذه الآثار. هذا الإنسان يصير عنده علم حضوري، هذا بعد أشرف العلم، هذا يأثر عليه مباشرة أصلا. وأنت تشوف بعض الآثار اللي تنشأ من العلم الحصولي بسبب حضور صورة الشيء، أما إذا حضر نفس الشيء أو بسيط من نور ذلك الشيء مباشرة، هذا شلون راح يكون أثره؟ صارت آثار مختلفة جدا، يعني آثار أعلى بمراتب كثير. أنت من تشوف صورة مرعبة أو تشوف صورة مسرة جميلة، إيش قد راح تنشرح ترتاح أو إيش قد راح تتأثر ولو بمقدار بسيط جدا، يصير عندك فرد حالة من الخوف اللي أصلا ما تأثر عليك، هذا لأنك شاهدت الصورة. أما إذا شاهدت المشهد، أنت عشت المشهد مباشرة، أنت عشت فيه داخله، أنت صرت جزء من عنده، من ذلك المشهد المفرح أو المشهد المخيف، أنت راح تعيش حالة الخوف وتعيش حالة الفرح مباشرة. فالإنسان إذا هو بشكل مباشر الله سبحانه وتعالى وفقه لأن يشاهد الحضرة الربوبية بشكل مباشر، هو راح يعيش سرور معرفة الله، هذا من أعظم السرور. كمان أنت أي شيء كامل بسيط تطلع عليه أنت ترتاح، وأي شيء مخربط ما احنا نعبر عنه هذا مو منظم ناقص من تطلع عليه تضايق. طبيعي الإنسان هو عاشق للكمال، هذا بيناه فيما سبق. فهذا اللي يشهد المصداق الأكمل للكمال راح يعيش حالات من السرور أصلا ما يعهدها البشر الآخر العادي اللي ما يشهد، أصلا ما يمكن توصيفه لأنه هو ما مجرد، مجرد مراتب دانية جدا منها من الكمال صحيح. أما اللي يعيش وكذلك راح آثار هذا الكامل وحكمته وعدله راح تصير أيضا واضحة أمامه، فيعيش أيضا في نفس الوقت حالة الخوف منه، فيجتمع الحب مع الخشية، وهذه فد معادلة ما موجودة أصلا في غير الدين، ما موجود شلون واحد يحب ويرجو ويخشى في آن واحد، شلون اجتمعت؟ فالقضية قضية يعني هواية مشكلة، ولكن هناك من تعيشها أنت مباشرة أصلا ما تحتاج إلى استدلال وتنظير، أنت مباشرة تعيش هذه الحالة. العلم الحصولي إن شاء الله إحنا هذه الأدلة اللي نستعرضها واحدا واحدا راح تركز على العلم الحصولي. ليش إحنا ركزنا على العلم الحصولي؟ سبب ما هو؟ وليش البداية الصحيحة العلمية تبدأ من العلم الحصولي؟ باعتبار أن هذا العلم الحضوري ما يتوفر لكل أحد، هذا يتوقف على قلوب صافية، زين صفاء القلوب يتوقف على منهج صحيح يلتزم به الإنسان حتى يصل إلى هذه الصفاء، إلى هذه المرتبة من الصفاء. وهذا المنهج الصحيح كيف يحصل؟ لابد يعرف الله سبحانه وتعالى، لابد يعرف أهم شيء في هذا المنهج التعبد لله سبحانه وتعالى،
أصلا أول شيء تقريبا وآخر شيء هو هذا، وبقية الأمور كلها تتفرع عليه. أن يخضع لله سبحانه وتعالى، أن يعبد الله حقا. زين، هو إذا بعد ما عرف الله سبحانه وتعالى شلون راح يقدر يوصل؟ تصير قضية دورية. فلهذا احنا بعد ما ندخل، نعم نبقى نأشر وننبه، احنا ما نريد نلغي هذه الحقيقة او هذه الفائدة العظمى الغاية القصوى، ما نريد نلغيها من اهتمامنا، لا، نعطيها نفس الاهتمام، ولكن ننتظر وقتها، ما نستعجلها بحيث بشكل اللي ما نصل إلها حقيقة وما نحصل المقصود، تالي نبقى ندور في حلقة مفرغة ما نصل إلى نتيجة صحيحة. إلى هنا إن شاء الله صار واضح البحث في المعرفة الحصولية والمعرفة الحضورية. عرفها المصنف المعرفة الحضورية أن يتعرف الإنسان على الله من طريق نوع من الشهود الباطني والقلبي من دون توسط المفاهيم الذهنية. هذا تعريف دقيق إن شاء الله تحفظونه جيدا. شرح هذا التعريف يقول: من البديهي أن من يملك هذا الشهود الشعوري النابه أو الواعي، اللي هو يملك هذا الشهود، هذا بعدين راح نوضح ليش هنا قيدها قال النابه أو الواعي، لأن احنا عندنا شهود ومعرفة غير واعية أو عبرنا عنها غير شعورية، زين، يعني ما يشعر بها، لا يعيها تماما. أن من يملك هذا الشهود الشعوري النابه أو الواعي بالنسبة لله تعالى كما يدعيه كبار العرفاء. احنا أفرض واحد يقول أنا لحد الآن أصلا ما عندي فد يقين ووضوح في كلام العرفانيين، احنا الآن ما نقدر نفرض عليه الحقيقة فرضا، لابد يصل إليها تدريجيا. المهم هذا حسب ما يدعونه، هذه القضية موجودة. لا يحتاج معه من يملك هذا الشعور، لا يحتاج معه إلى الاستدلال والبرهان العقلي، ولكن وكما ذكرنا سابقا إن مثل هذا العلم الحضوري والشهودي غير ممكن للفرد العادي. لماذا؟ غير ممكن للفرد العادي قبل أن يقوم بمهمة تربية نفسه وبنائها واجتياز مراحل السير والسلوك العرفانية، هذا ما ممكن. فلا بد ماذا؟ يبدأ بداية حصولية ثم يرتقي تدريجيا ليصل إلى من خلال الالتزام وسلوكه ليصل إلى درجات الحالات الحضورية. وقبل أن يقوم بمهمة تربية نفسه وبنائها عفوا، وأما المراتب الضعيفة لهذه المعرفة وإن وجدت عند الأفراد العاديين أيضا، موجودة عند الأفراد العاديين، ولكن بما أنها غير شعورية وواعية، معنى شعورية يعني واعية، فإذا غير شعوري يعني غير واعي، يعني بحيث ما ملتفت إلى هذا، إن شاء الله نوضح. خلينا نكمل هذه الفقرات، نبين فرد مصطلح حتى تحفظوه، بعد ما نبقى نكررها دائما. ولذلك لا تكفي لوحدها في التوصل إلى رؤية كونية شعورية وواعية. والمعرفة الحصولية تعني أن يتوصل الإنسان من خلال بعض المفاهيم الكلية أمثال الخالق الغني العالم بكل شيء والقادر على كل شيء إلى آخره من الصفات الإلهية، يتوصل إلى معرفة ذهنية بمعنى غيبي عن الله سبحانه وتعالى. شنو معنى بمعنى غيبي؟ نعم؟ لا، مو بس مو مباشر، يعني ها معنى غيبي يعني مو مباشر، فهذا حضور وغياب كأنه يصير. إلا بس لطيف على الشرح، أحسن. يتوصل إلى معرفة ذهنية لا مباشرة، معنى غيبي يعني غير مباشر غير شهودي، هذا أحسن. أنا كان ببالي فرد توضيح آخر بعد ما كده عن ذكر أصلا، هذا أوضح وأسهل. إلى معرفة ذهنية بمعنى غيبي عن الله تعالى ليؤمن بوجود مثل هذا الموجود المتعالي كامل في حدود هذه المعلومات، يؤمن لكن في حدود هذه الصور، العفو، يؤمن بماذا؟ يؤمن بأنه خالق الكون، مو يؤمن في حدود هذه المعلومات، في حدود هذه المعلومات يؤمن بأنه خالق الكون، يعني تتم الجملة بقوله بأنه خالق الكون، فيؤمن بصفة الخالقية، بصفة الخالقية، ثم يضيف إليها معلومات حصولية أخرى. المعلومات الحصولية الأخرى مثلا أنه يبعث رسل، أنه هناك هدف لهذا العالم، عالم الدنيا، وأنه هناك مصير لهذا العالم آخرة، وإلى آخره من الأشياء التي تتكون من عندها الرؤية الكونية. ومن خلال ذلك يتوصل إلى نظام عقائدي متناسق اللي نسميه الرؤية الكونية. وما يحصل بالمباشرة من البحوث العقلية ومعطيات البراهين الفلسفية هو هذا العلم الحصولي. ولكن هذا التنبيه اللي ينبهنا المصنف إليه، يقول أنتم يعني إحنا لا نضعف العلم الحضوري تماما، ولا أم نفترض هو العلم الوحيد اللي ما عندنا طريق غيره، أو ولا هو يوجد طريق غيره يستحق الاهتمام، يصير أمر بين أمرين. ولكن حين يتوفر ذهن الإنسان على هذه المعرفة الحصولية، يمكنه أن يتوصل من خلالها إلى المعرفة الحضورية الشعورية الواعية. صار واضح إن شاء الله؟ الآن عندنا قلنا نبين مصطلح، هذا المصطلح راح ينفعنا بالمعرفة الحضورية وينفعنا بالمعرفة الفطرية أيضا. أنتوا درستوا بالمنطق، نأخذ الأمور تتبين بأصدادها كما يقولون. أنت درست بالمنطق، الجهل ينقسم إلى قسمين، صحيح؟ شنو هن القسمة؟ أحسن، مركب وبسيط. الجهل البسيط يعني ماذا؟ يعني الإنسان جاهل ولا يجهل بأنه جاهل. الجهل المركب يعني ماذا؟ الإنسان جاهل وجاهل بأنه جاهل، يتخيل أنه عالم، ولهذا يكون من حيث مراتب الجهل أشد مرتبة، يعني هذا الجهل في هذه المرتبة الثانية، الجهل بالجهل المركب أشد مرتبة من الجهل المركب، صحيح؟ فهي من حيث الجهل أشد، ولهذا يصير أسوأ باعتبار هو الجهل حالة سيئة، فمن يصير أشد يصير أسوأ. قد نقدر نصور هذه الحالة أيضا بالعلم. كيف؟ شلون يعني؟ سنوضح. الإنسان عالم، عادة من هو عالم، هو عالم بأنه عالم، من السئلة نقول له أنت تدري بهذه القضية، هو عالم بها، من السئلة تقول له تدري بهذه القضية، نقول نعم، فهو عالم بأنه عالم، صحيح؟ الإنسان بعض الأحيان قد يمكن أن يكون عالم بشيء ولكن ما ملتفت النفس التفات ثاني، وشلون يعلم بأنه عالم؟ لابد يلتفت النفس، مو واحد يسأله قلنه، واحد يسأله يقول أنت عالم لو لا، يقول إيه أنا عالم، لأنه العلم يحتاج لقضية، مو شيء مدرسنا بالمنطق، ومع ما ننسى المنطق إن شاء الله، العلم يحتاج لقضية حتى يتعلق به، المتعلق العلم النسبة التامة بين طرفي قضية، النسبة التامة شلون تصير بالقضية؟ فإذا هو عند قضية الإنسان حيوان النار، هذا عالم بها، ولكن ما ملتفت إلى قضية أخرى، وهي أنه هو اسمه زيد، أن زيدا عالم بأن الإنسان حيوان النار، هذا ما ملتفت إليه. إذا ما ملتفت إليه يصير عنده علم بها، العلم فرع الالتفات، فإذا غافل عنها يصير علمه بسيط. ولهذا أنا من ريت أوضح لك العلم المركب، إيش قلت لك إذا سألك واحد حتى ينبهك، حتى تلتفت، حتى تتشكل عندك القضية، تصير أمام عينك الذهنية فتذعن بها فتعلم بها، صحيح؟ أما إذا لم ما كان عندك هذا الشيء صن غافل عنه. هل نضرب لك مثال على القضية؟ أنت الآن عندك معلومات كثيرة، من تراجع نفسك تقول أنا عالم بها، صحيح؟ يعني أنت عالم بأن علمك عالم بأنك عالم، صحيح؟ هذه كونك انت عالم بانك عالم، هذا انت عالم بها لو ما عالم بها؟ ما عالم بها، اذا ما التفت لها ما عالم بها. اي عاده واحد يلتفت لها، يلتفت مره واحده يراجع نفسه، ان ما له شغله بهالقضيه انه هو عالم بانه عالم بانه عالم، بعد شو ما لها داعي، ما عنده فد غرض يترتب عليه حتى يروح يلتفت لها. صحيح؟ انت الان عالم بمعنى العلم المركب، لكن ما ملتفت قبل ما انا اتكلم، ما ملتفت. فاذا التفت ولو من خلال قال لك انت ما ملتفت، انت لا شرح تلتفت، لكن العلم بهذه القضيه مره اخرى انت ما ملتفت الى. وهكذا يمكن الانسان يتسلسل، يبقى يعلم بعلمه وهكذا، لكن هو عاده ما يتسلسل. ليش؟ لانه هذا يصير في العلم اشبه بالحاله العبثيه، يعني ما له في الاثر، في الثمر عمليه ما موجوده له. صحيح؟ وهذا الامر ينطبق حتى على الجهل المركب. هو الجهل المركب جاهل بانه جهل مركب، لا عالم، جاهل. ثم اذا يريد يلتفت مره ثانيه ايضا هو جاهل، وهكذا تستمر القضيه. صحيح؟ المهم احنا غرضنا وين؟ غرضنا انه الانسان عنده علم بسيط او عنده علم مركب. العلم البسيط يكون له اثر على الانسان، لكن من ما يكون شعوري او واعي، هو هذا معنى الواعي، يعني هو واعي للنفس انه عند هذا العلم، واعي على نفسه. يعني شنو؟ يعني هو يعي هذا القضية، يعني يعلم بها. شنو معنى وعي؟ شعور. يعني شنو؟ يعني هو يلتفت للقضية، شاعر بها او عالم بها. شعور هو مو شعور نفسي، هو شعور علمي، يعني ايضا في عالم الذهن والعقل. فنقول هذا شعوري او غير شعوري، قضية هي قضية معلوماتية، يعني وين؟ يعني يشعر بعقله بذهنه، مو يشعر بنفسه بقرارة نفسه وبحواسه وبانفعالاته العاطفية، لا لا، وهذا واضح القضية بذاك المجال بالقوة العاقلة. صحيح؟ فالإنسان بعض الأحيان يكون علم واعي، وبعض الأحيان يكون علم غير واعي. هو عالم بالقضية لكن ما واعيها، ما ملتفت إليها، ما ناظر إلها نظرة ثانية. الذهن عنده قدرة أن يشرف على نفسه، شوفوا شلون قدرة عالية، هذا ثاني شيء ما يقدر يشرف على نفسه. صحيح؟ يقدر يشرف على الأشياء الأخرى. الذهن لا، من خلاقية الذهن وقدراته العالية أن هو يقدر يشرف حتى على نفسه، يقدر يشرف حتى على دواخله، على خصوصياته. وبعض الأحيان يقدر ينقد ويشرف حتى على إشرافه على نفسه. شلون؟ أنت تريد تحاسب نفسك، شوف هذه أكو بحوث إحنا ما نقدر، يعني ما أكو فرصة لمعالجتها زايد، فإحنا نتخذ يعني نستطرد في بعض الأماكن، نستطرد نعالجها لأهمية. أنت تريد تحاسب نفسك، حساب النفس فرد شيء جدا أساسي وضروري وإلى آخره، ما تريد تحاسب نفسك. إذا أنت تحاسب نفسك بطريقة غير واعية، تراجع أعمالك، شوف هذا صحيح هذا خطأ إلى آخره، تقيمه. لكن هو أنت طبيعيا عندك ميل لأن تصحح أعمالك، أن تصحح أعمالك، أن مهما أمكن تكون صحيح، تحب نفسك مثل ما تريد تحاسب صديقك، مو مثل ما تحاسب عدوك، مو مثل ما تحاسب شريكك اللي وقت اللي تريد تدخلون الشركة تريدون تتحاسبون، مو مثل ما وقت اللي تردون تقلبون الشركة. يلا بسيطة، احنا ما نكون فرق بيناتنا. صحيح؟ ما تصير دقة. فما انسان مع نفسه من باب الاولى يحاول صح. اما اذا يصير عنده قدرة عالية على حساب النفس، هذه ملكة الحساب والاشراف على النفس تقوى عنده، راح يقدر يراقب حتى حساب النفس، يشوف هذا صحيح كان متين لو ما كان متين، لو كان ما لو كان بعض الامور اللي وصل اليها وصححها في قرارة نفسه كانت ناشئة من حب النفس والتسامح مع نفسه. من هذا الباب يقدر يشرف. صحيح؟ مالي؟ لا، هو لا، هو يشرف، يشرف على هذا الفعل النفسي موجود آخر. هو هذا بيها خلاقية تقدر تراقب حتى نفس، يعني كاميرا تصور حتى نفس، هذا ما موجود عندنا بالعالم المادي هذا الشيء، هذا فقط في عوالم النفس الإنسانية موجود هذا الشيء. هسه هذه بالاسماء يصير الحديث مو مشكله، سميها روح سميها، وهي الروح ما تقدر تشرف على نفسها؟ لو لا هنا تتوقف القضيه. وش معنى الروح؟ احنا هذا الشيء اللي ندركه وجدانيا الناس، بالنتيجه بيها مجال ان تشرف على نفس. فاذا تريد تسميها اسم ثاني وهذا الاسم ثاني يقدر يشرف على نفسه مره ثانيه؟ ما يقدر يشرف، هم يقدر يتسلسل. وهم نفس الكلام راح ينطبق عليه. على كل حال الشاهد ماذا؟ انه الانسان عنده علوم واعيه وعنده علوم بسيطه. الانسان عنده شعور ديني، تذكرون هذا الكلام مو هواي بعيد عنكم. الانسان عنده شعور ديني، احنا بالوقت اللي نقر بان الانسان عنده شعور ديني نقول الانسان مو متناول يده العلم الحضوري بالله سبحانه وتعالى. شلون بيجتمع ذن؟ هو الشعور يعني ماذا؟ يعني هو حضور، قضية حاضر عنده في الشيء، في قرارة نفسه موجود صحيح؟ شلون نجمع بين هاتين الدعوين؟ ندعي أن العلم الحضوري ما متيسر لعامة الناس، وندعي بأن الإنسان عنده شعور ديني. شلون اجتمع؟ اجتمع على هالأساس. العلم الحضوري يعني العلم المركب الواعي اللي عبر عن المصنف الواعي، هو علم المركب بالاصطلاح العلمي المعروف، علم المركب مو فقط علم بسيط. الشعور الديني او الفطرة مثل ما يعبرون عنها يعني خلقة، طبيعة الخلقة، اصلا هو مخلوق مفطور على معرفة الله، مفطور على طاعة الله وعبادة الله سبحانه وتعالى، اصلا هو مفطور على ان يكون متدين بما للكلمة من معنى، يعني بيها ايمان بوجود الله وبيها انسجام وانسياب مع هذا الايمان ومقتضياته. الايمان ايش يقتضي؟ يقتضي طاعة، يقتضي خضوع، يقتضي احترام، يقتضي خشوع الى اخره، يقتضي خوف، يقتضي رجاء، ام تستمر القضية؟ واضح ان شاء الله؟ فاحنا من قلنا اليوم العلم الحضوري ما متيسر ما انقلبنا على ما كنا قد قلناه سابقا ونقوله اليوم ايضا، انه الانسان عنده فطرة مفطور على عبادة الله وعلى معرفة الله سبحانه وتعالى. ملتفتين؟ واضح ان شاء الله؟ فماكو مانع انه هو علم بسيط عنده وكل الناس يشتركون فيه، لكن علم مركب ما عنده. زين شنو خصوصيات الفطرة اللي هي ترجع للعلم البسيط اللي يمكن ان يتطور الى علم مركب؟ طبعا الفطرة مو بشرط ان تكون مركبة، الفطرة تمثل العلم البسيط الحد الأدنى، ما عداها ما فوقها يمكن أن يكون، فيصير علم حضوري أقوى بعد. فطرة يقظة، فطرة واعية، أو عبر عنها علم مركب بالمصطلح المنطقي. ماكو مانع؟ واضح إن شاء الله؟ مو واضح. الفطرة شنو خصوصياتها؟ يذكرها المصنف، احنا نقراها ما بهم صعوبة زائدة. يقول اولا ان الامور الفطرية لكل نوع من الموجودات مشتركة في افراد ذلك النوع كلها، كل الافراد، والا ما صارت فطرية ما دام هي فطرة نوعية، يعني كل النوع مشترك بها، فتصير من الخاصة. دارسين الخاصة بالمنطق، يعني من اللوازم التي لا تنفك، ولكن مو معنى ان تكون ذاتية، لا قد ما تكون ذاتية، ولكن من اللوازم مساوية تصير، فكل الافراد محتوين على هذا الامر، يمكن ان تنفك ولكن هي ما تنفك، مثل الضاحك بالنسبة للانسان لازم مساوي. واضح ان شاء الله؟ وان اختلفت كيفية وجودها في الافراد ضعفا وشدة، طبعا يمكن ان تختلف ضعفا وشدة. افرض واحد عنده فطرة الانسان، كل انسان عنده حب النفس، واحد عنده في الدرجة عالية طاغية على السلوك، واحد لا بدرجة مهذبة معقولة، كل انسان مفطور على بعض الامور الغريزية اللي عنده، واحد عنده في درجة عالية، واحد عنده في درجة خفيفة، واحد عنده اصلا ضعيفة جدا، كل غرائز اصلا الانسان هو مجموعة غرائز. واضح ان شاء الله؟ الامور الفطرية هذه الخصوصية الثانية، الامور الفطرية ثابتة دائما على امتداد التاريخ. هذا طبعا هذا متفرع عن ذاك، اصلا مو اثنين، هذا هو تفرع عن ذاك الثاني، تفصيل للاول، مو فرد شيء اخر في عرض الاول. ومن تقول اول وثاني غير يكون واحد مقابل الثاني، واحد في عرض الثاني بيحد واحد ما يعوض عن الاخر، مو هكذا؟ أصلا هو الأول لو مستفي به كان هو يعوض عن هذا الثاني، لأنه وش قال؟ أفراد، أفراد مو إلا أفراد في هذا العصر، أفراد على مدى العصور ما دام هم نوع، فبعد ما يفرق بعد تاريخ بعد ما له خصوصية، مثل ما أفراد مو شرط أفراد قطر معين، أو أفراد يعني مو شرط أن يكون قسم الرجال من البشر أو قسم النساء من البشر، لا، كل البشر، نوع البشر. كذلك هذه الأفراد على امتداد التاريخ وامتداد المستقبل لابد أن تكون القضية مستمرة بها. فإذا هذا علميا هذا ما كده يعني يخليه ثاني، هو نفس الأول، هذا يقدر يخليه تفصيل له، صحيح أو مو صحيح؟ واضح إن شاء الله. ولكن هو ركز على لأهميته، يريد يأكد عليه باعتبار أنه هذا بالتاريخ البشري دائما نشهد ظاهرة الدين، مثل ما قالوا ذول بعض العلماء اللي هم يتابعون هذه القضية كما قرأنا سابقا. فمعنى الدين فرد قضية ملازمة للإنسان. ثالثا الأمور الفطرية بما أنها فطرية وتقتضيها خلقة الموجود، لذلك لا تحتاج في وجودها إلى التعليم والتعلم، ولكن ما كمان تحتاج إلى التربية والتعليم في ماذا؟ في تقويتها وتنميتها أو توجيهها وهدايتها. ليش قال في تقويتها وتنميتها من جانب، أو قال توجيهها وهدايتها من جانب آخر؟ هذا الجواب على هذا السؤال، شوفوا يعني كأنه مش قال تقويتها وتنميتها، هذا كانوا عندنا فرد نمط صحيح، هو كان يقول هكذا تقويتها وتنميتها وتوجيهها وهدايتها، أو شيء يقول تقويتها وهدايتها. ليش عبر هذا التعبير؟ قال تقويتها وتنميتها أو مو معناه هذا في مقابل هذا صحيح؟ هذا تساؤل، من تقرأ العبارة راح تتساءل تقول ليش يتعبر صحيح؟ جوابه فيما يأتي، هو راح يتبين جوابه. يقول احنا عندنا الفطرة على قسمين، ويمكن تقسيم الأمور الفطرية في الإنسان إلى مجموعين، إلى مجموعتين، المدركات الفطرية التي يمتلكها كل إنسان من دون حاجة إلى التعلم، والميول والرغبات التي تقتضيها أيضا خلقة كل فرد. كل فرد صار واضح الجواب لو لا تفتل الجواب أتوقع بعد نحتاج إحنا نبينه. المدركات تحتاج إلى تقوية وتنمية، هي كلمة الإدراك هو خير أصلا، هو العلم طبعا نور، العلم نور صدق، العلم نور، كلمة يقوى وينمو أفضل. بعد ما يحتاج تهذيب، تهذيب يعني تقلم من عنده يعني تحدده صحيح. الميول والرغبات لا تحتاج توجيه وهداية، كنت تهديها تمشيها بالطريق الصحيح، لأنه قد تشذ وتشط وتفسق عن الطريق، الفسق يعني هو الخروج عن الطريق، تفسق تسبب للفسق. صار واضح إن شاء الله. من جملة الشواهد الآن نذكر شاهدين أو أكثر، بعضهم تقدم نذكر بها، المتقدمة ماذا؟ نقول هذا التاريخ الإنساني البشري شواهد على العلم الفطري بالله سبحانه وتعالى، هذا الذي الآن نستشهد عليه. الآن كل حديثنا المقدمة كان في معرفة الفطر، تحليلها وتصوراتها ومقدمة، الآن بعد نريد نستدل حتى نختم الحديث. التاريخ البشري قلنا الوجدان، هذا اللي تقدمه، الوجدان شواهد على أن الفطرة الإنسان مفطور على معرفة الله، شواهد تنبه الفطرة إلى هذه الحقيقة اللي هي بداخلها. أولا يراجع الإنسان وجدان مباشرة، قد يجد وقد لا يجد، اللي يعني هو عادة يجد، ولكن اللي يدعي يقول أنا ما أجد، هذا مع من يقدر نفرض عليه الحقيقة؟ مو عندنا دليل منطقة في قبال، نقول أنت راجع وجدانك، فإذا هو يريد يكابر يقول لا أنا ما أجد هذه القضية، بعد ما راح نقدر نجاوب، هذا متقدم. الشيء الثاني تاريخ البشر، تاريخ البشرية دائما بظاهرة الدين، معناه هذه حاجة إنسانية مو حاجة عصرية في عصر، أو حاجة اجتماعية في مجتمع معين، لا حاجة إنسانية صحيح؟ هذا من بينه سابقا. الآن نذكر شاهدين إضافية على هذه القضية. الشاهد الأول أنه الإنسان بعض الأحيان يمر بحالات من الخوف المفاجئ، تجد أنه مباشرة يتعلق بالغيب، ينتظر فرج من الغيب، وعند وضوح أنه هناك شيء يقدر ينقذه. أخليه أصلا قد يكون أصلا ما ملتفت، ما نستدل على الإثبات وعلى الحكمة وعلى العدل الإلهي وإلى آخره، أصلا ما نستدل على ذي القضايا، هو مباشرة يعيش هذه الحالة. هذا طبعا مذكور مستفاد من بعض روايات أهل البيت صلوات الله عليهم، يقول أنه أنت يقول أن فطرة الله التي فطر الناس عليها شنو معناه، شلون يعني فطرة؟ يجاوب الإمام حسب الرواية يقول له هل ركبت البحر؟ قال له نعم. قال له هل صادف أن انكسرت بك السفينة؟ قال له نعم. قال له هل تعلق قلبك بشيء في تلك الحالة؟ هذيك بعد أشد حالة، إنسان بعد يشوف نفسه قاعد ينتهي يصير طعمه لوحوش البحر. قال له هل تعلق قلبك بشيء؟ قال له نعم. قال له ذلك هو الله سبحانه وتعالى، هو هذا اللي يتعلق به بذلك الحالة هو الله. طبعا الإنسان من يصير قوي ويصير مثلا هيك معتمد على نفسه يتقاوى يعني يتكبر، مو قوي، هو واقعا هو ضعيف ولكن هو يتكبر وينصرف الى منافساته ومفاخراته وتكاثره، طبعا ما راح يعيش هذه الحالة يغفل عنه. اما من يصير هذه الحالة في بعض الحالات في بعض يعني المشكلات اللي صادفها راح يحس الحالة تماما. وهذا طبعا يفسر لنا جانب، يعني هذا مثل جانب من تفسير قوة الإيمان في الظروف الصعبة. بعض الناس من يدخلون في ظروف صعبة محن يقوى إيمانهم، من حاجتهم تشتد، يعني ينكشف لهم نقص ويصير ارتباط بالله أسهل عليهم، لأن حواجز تقل. هذا شاهد أيضا على الفقر. طبعا المصنف ما ذاكره لكن هو يمكن أن تستفيدوا من عند ذلك. شاهد آخر أن الإنسان حينما يؤمن بوجود الله، يقام الدليل على هذا الأمر، يجد نفسه تستقر ترتاح. يعني أفرض واحد عنده شك متحير، عنده شك بوجود الله وهو يعيش الشك، هو متعلم وضايج وما مرتاح، من يجي الدليل يطمئن تجد أنه يستقر، وكأنه كان عنده شيء مفقود فوجده، هو شيء في داخله موجود لكن هو ما كان قد عثر عليه، مفقود، هو موجود لكن مفقود، ماكو مانع، هو المفقود موجود ولا مو معدوم، واذا معدوم ما له معنى نقول مفقود، قول عفوا ما له وجود، صحيح عندك حاجه ضايعه ما تدري بها، وين حاجه عندك هي، فحينما تجدها، حينما تعلم بها علم مركب، حينما تلتفت إلها، حينما تعي هذه الحاله في قرار نفسك تعيش حاله الاستقرار. شوف الانسان يستقر يطمئن حينما يعرف الله سبحانه وتعالى. ليش يطمئن؟ شنو تفسير الاطمئنان؟ كل ما تقل الشبهات والوساوس في نفسه اكثر كل ما يطمئن. يوم اللي انت تدرس في الدرس وتسمع بي او تسمع محاضره او تقرا كتاب ايا كان، او انت تلتفت مباشره الى بعض الايات اللي تثبت لك وجود الله سبحانه وتعالى بشكل واضح ما بي لبس وما بي شبهه، انت تعيش في حاله من السعاده وحاله من الالتحام مع نفسك، متحس، بينما بالمقابل تحس كأن أنت منفصل عن نفسك، فحالة مو طبيعية غريبة. حتى لو واحد أيقن بعدم وجود الله هو يحس أنه عنده نقص، مو بس من ناحية الشك، ناس عنده نقص، فده شيء ناقص. شلون يعني؟ من واحد راجع نفسه يجب أنت تقول له أنا عندي إيمان بوجود الله، ما أقدر أحس هذا اللي تقوله، أقول لك لا، أنت هذا اللي أقوله أيضا تقدر تحسه بمرتبة من عنده. شلون؟ من تقرأ دليل أكثر ومن تلتفت إلى آية أخرى تثبت لك وجود الله سبحانه وتعالى، ذاك اليوم تطلع من الدرس مسرور مرتاح فتحكي لطيف. ليش؟ شنو هو الكلام؟ نفس الكلام، صياغات نفس الصياغات، الدرس نفس الدرس، الأستاذ نفس الأستاذ. ليش ارتحت اليوم وأمس ما كنت مرتاح زي؟ ليش؟ سبب شنو؟ أو صار بذهنك شبهة رأسا تسوي لك فضيق أصلا في داخل من الزول الشبهة، شكل تصير عندك راحة واطمئنان، معناه الحالة الطبيعية طبعك أصلاً هو يستلزم هذا الشيء، طبيعتك يستلزم هذا الشيء، طبيعتك، مو أنه أنت هذا الشيء تفرض على نفسك فرض أو وجوده وعدمه بالنسبة لك سواء. إيش ما يفرق لك أنه مثلاً زيد موجود في الساحة أو ما موجود في الساحة، ما راح يفرق لك فرش، وجود القضية وعدمها سواء بالنسبة لك. والشك أيضاً مين مثل فرق حالة مهمة، مع أن الإيمان بوجود الله هو يبي لوازم، المفروض الإنسان يتعب يضايق من عنده إلى آخره، لكن مع ذلك تجد أنه يستقر يرتاح. واضح إن شاء الله؟ طبعا هذا يمثل في جزء بسيط، يعني لعله يمثل جزء بسيط من تفسير قوله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هاي حالة الاطمئنان. المرتبة الاولى من الاطمئنان هي هذا، الانسان هو نفسه تتطامن تستقر تهدأ. صحيح. والحمد لله رب العالمين.